برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بالعناوين. المفوضية الأوروبية تحذر من الدفع بالروبل. مناشدة من إيرباص لعدم حظر التيتانيوم الروسي. شركات كبرى تعتزم مقاطعة النفط الروسي. والمغرب يخسر 53% من مخزونه من القمح. حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مؤكدة أن هذا سيشكل انتهاكاً للعقوبات. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي فاسيلي كولتاشوف لسبوتنيك:
في البداية كان اقتراح روسيا للاتحاد الأوروبي أن يشتري الغاز مقابل الروبل كخطوة لإنقاذ ماء الوجه، لأنه إذا كنتم قد فرضتم عقوبات على روسيا وإذا كنتم تكرهونها بهذه الشدة فاشتروا الغاز بالروبل، ويمكنكم القول أنكم تشترونه باليورو. نموذج الشراء على النحو التالي: يجب إيداع الأموال في حسابات غازبروم بنك، ثم يتم تحويل اليورو غير النقدي إلى روسيا، ويقوم البنك بشراء الروبل نيابة عن العميل، وتتم تسوية هذه الروبلات مع غازبروم، بحيث يعتبر الدفع قد تم عندما تتلقى غازبروم الروبل المضاف إلى حساباتها، أي أن النظام يفترض أن شركة غازبروم تتلقى بالروبل، ويمكن للعميل الأوروبي أن يقول دائما: نودع اليورو في البنك وندفع باليورو. إن روسيا تعمل لمصلحتها الخاصة، والمسؤولون الأوروبيون لا يحبون ذلك. سوف تتمثل التغيرات الأساسية في حقيقة أن الغاز سيباع على أي حال مقابل الروبل، وسيذهب اليورو لدعم العملة الروسية. في السابق كان الغاز الروسي يعزز اليورو، كما تؤكد ذلك صياغة المفوضين الأوروبيين، لذلك هم الآن غير سعداء، لأن الغاز الروسي أصبح يعمل الآن على توفير العملة الروسية. طبعا وبعد ذلك سيكون هناك المزيد، لأن الشيء نفسه سيحدث مع الأسمدة والحبوب.
طالبت شركة إيرباص للطيران بعدم حظر التيتانيوم الروسي، وقالت إنها قررت الاستمرار في استيراده، معتبرة أن العقوبات ستضر بمصنعي الطائرات الذين يعتمدون على المعدن الخفيف الوزن. حول هذا الموضوع قال المدير العام لخدمة التصنيف التابعة لوكالة التصنيف الوطنية سيرجي كريشونين:
التيتانيوم مطلوب في صناعة الطيران والهندسة الخاصة. تمتلك روسيا 13% من احتياط التيتانيوم في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في إنتاج منتجات التيتانيوم المدلفن. تعتبر شركة فيسيمبيو أفيسما أكبر شركة مصنعة لمنتجات التيتانيوم المدلفن في العالم. في حالة رفض المستهلكين الغربيين للتيتانيوم الروسي، يمكن إعادة توجيه إمدادات هذا المعدن من الخارج إلى السوق المحلية. سوف ينمو طلب صناعة الطائرات المحلية على التيتانيوم، وسيكون من الصعب إعادة توجيه بيع التيتانيوم بسرعة واستبدال 20,000 طن بالكامل التي أرسلتها بوينغ وإيرباص في السنوات السابقة. ومع ذلك في المستقبل القريب سينمو الطلب المحلي حوالي 8,000 طن سنويا، على خلفية الحاجة إلى تطوير صناعة الطائرات المحلية. ستتلقى حقول التيتانيوم الروسية دعما من الدولة، خصوصا مصنع توغانسك للتعدين والمعالجة، حيث تم فيه إطلاق التعدين، ولكن المشروع يسمح بزيادة الإنتاج.
وللحديث عن أهمية التيتانيوم الروسي في صناعة الطائرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مدير الشؤون الفنية في الخطوط الجوية السورية السيد حاتم كباس. أهلا وسهلا بك أستاذ حاتم في قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه المناشدة من قبل شركة إيرباص، ما أهمية التيتانيوم الروسي برأيك لعالم صناعة الطائرات؟
يعتبر معدن التيتانيوم من أهم المعادن التي تستخدم في صناعة الطيران، يعني 70 ل 75% من إنتاج التيتانيوم في العالم يذهب للصناعات الجوية سواء العسكرية أو المدنية. في الصناعات المدنية يدخل التيتانيوم في صناعة أجزاء الطائرة ومنظوماتها، يعني لدينا منظومة الهيدروليك على الطائرة فرضا، جميع الأنابيب التي تصمم لتتحمل ضغط عالي جدا مصنوعة من التيتانيوم، هناك أجزاء من حوامل المحرك أساسية أيضا تصنع من التيتانيوم. مؤخرا هذا المعدن دخل بمجالات أخرى بالطائرة لم تكن سابقا تستخدم، مثل بعض أجزاء جسم الطائرة الذي كان يستخدم قبلها الفولاذ، ومن ثم دخل التيتانيوم مؤخرا بهذه الصناعة. إذن أجزاء عديدة جدا جدا من الطائرة تصنع من مادة التيتانيوم. وبالتالي كمثال، الطائرات الحديثة جدا مثل الطائرة البوينغ 787 أو الإيرباص 350 بين 15 إلى 17% من الجسم هو مصنوع من معدن التيتانيوم. تميزت تاريخيا السبائك الروسية بجودتها، حيث توصل الروس عبر تاريخهم إلى إنتاج سبائك من التيتانيوم تميزت عن مسيرتها بقدرتها على التحمل الحرارات العالية والضغوط العالية وخفة الوزن. خفة الوزن أساسية جدا في صناعة الطائرات، كلما تم تخفيف وزن الطائرة كلما زادت الحمولة الناجعة التي يمكن أن تستثمرها الشركة المشغلة في حمل الركاب، عدد أكبر من الركاب أو من الشحن. فيما إذا انتقلنا إلى صناعة المحركات، صناعة المحركات أيضا يدخل بها التيتانيوم بنسبة كبيرة جدا جدا، يعني لدينا ما يسمى أقراص الضغط، أقراص التوربين، ما يسمى شفرات التوربين التي تتحمل حرارات عالية جدا جدا، فوهة العادم أو ما يسمى النفث أيضا مصنوعة من معدن التيتانيوم تتحمل درجات حرارة عالية بين 600 إلى 800 درجة حرارة، هذا بالنسبة لفوهة النفث. أما بالنسبة لشفرات التوربين فتتحمل إلى أكثر من 1200 درجة مئوية. وبالتالي البحث عن معدن أو سبائك من التيتانيوم مقاومي يزيد من عمر المحرك الذي يعتبر من أغلى أجزاء الطائرة، وبالتالي كلفة صيانته عالية جدا جدا. لذلك عندما نتوصل إلى صناعة إلى سبائك مقاومة للحرارة وللتآكل وتزيد من عمر المحرك على الطائرة، هذا يعتبر أيضا من النواحي الإيجابية والمجدية اقتصاديا للشركات.
برأيك كيف سيؤثر فرض حظر على التيتانيوم الروسي على هذا القطاع بشكل عام، وهل يوجد مصادر أخرى يمكن أن تكون بديلاً؟
تأثير منع استيراد التيتانيوم الروسي تأثير سلبي جداً جداً، سيؤخر جميع برامج تسليم الطائرات والمحركات. ومن المعروف أن هذه الشركات ترتبط مع المشترين بعقود تسليم، فهي يجب أن تلتزم بالمدة الزمنية المحددة في العقود. أي تأخير بتوريد المحركات، لأن المعلوم أن شركات صناعة المحركات ليست هي جزء من شركة الباص الجوي، فهناك شركات أخرى تصنع المحركات، مثل أهمها طبعا شركة رولز رويس البريطانية وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. وبالتالي جميع طائرات الباص الجوي مزودة بمحركات من صناعة هاتين الشركتين. مؤخرا دخلت شركة برات أند ويتني كندية أمريكية أيضا بتزويد طائرات الباص الجوي الحديثة من طراز 320 نيو بتزويدها بالمحركات. إذن أي تأخير بتوريد المحركات إلى شركات صناعة الطائرات سيؤدي إلى تأخير بتسليم هذه الطائرات إلى الشركات المتعاقدة، وهذا سيرتب غرامات كبيرة جدا جدا على شركة الباص الجوي.
مدير الشؤون الفنية في الخطوط الجوية السورية السيد حاتم كباس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تعتزم شركة ترافيغوريا السنغافورية الكبرى خفض مشترياتها من النفط الروسي اعتباراً من منتصف مايو أيار المقبل، وكذلك المجموعة السويسرية الهولندية فيتول ستوقف تداول النفط من روسيا بنهاية العام الجاري. كما أعلن أكبر تاجر نفط مستقل في العالم عن خطط لخفض كبير في مشترياته من النفط الروسي في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون النفط والغاز ألكسندر خورشودوف لسبوتنيك:
يقال الآن إن بعض التجار وليس الجميع قد امتنعوا عن الشراء تجاوبا مع العقوبات، فليمتنعوا كما يشاءون، ولكن كم من الوقت ستستغرق عودة الأمور إلى نصابها؟ في الوقت الحالي جنوب شرق آسيا هي الآن المنطقة التي تحتاج إلى أكبر قدر من النفط، حيث ينمو الاستهلاك فيها بنحو 3% سنويا، بينما في أوروبا الغربية وأمريكا ينمو أو ينخفض بشكل طفيف في بعض الأحيان. نحن لدينا خطوط أنابيب نفط إلى أوروبا ونقل جزء من النفط من هناك على سبيل المثال إلى الصين، بالطبع يكلف بعض المال. يعتبر توصيل النفط بالسكك الحديدية أكثر تكلفة من نقله عبر خطوط الأنابيب، ولكن بأسعار الطاقة الحالية سيؤدي ذلك إلى تقليل الأرباح بشكل طفيف للغاية. لا ينبغي تصديق التقارير من مصادر غربية بأن المستهلكين في الدول الآسيوية يعتزمون الحد من مشترياتهم من النفط الروسي، إنها أكذوبة، وإن ما يقال من قبلهم يجب فهمه بعكسه تماما.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من تداعيات محاولات الغرب إبعاد روسيا عن سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمي. قال وزير الزراعة المغربي محمد صديقي إن المغرب يتوقع أن يفقد 53% من محصوله من الحبوب بعد أن شهد أسوأ جفاف في عقود، وأن 21% فقط من الزراعات في حالة جيدة. بدورها اعتمدت مصر الهند كمصدر جديد لاستيراد القمح من أجل تعويض النقص الناجم عن الأزمة الأوكرانية ونقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتريه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، وتوجه عمليات الشراء تلك لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري. ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا قناتنا على تيليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.